بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. اقرا مع حضراتكم انجيل هذا الصباح في بشاره معلمنا لوقا البشير في الاصحاح الخامس من عدد 27. وبعد هذا خرج فنظر عشارا اسمه لاوي جالسا عند مكان الجبايه، فقال له اتبعني، فترك كل شيء وقام وتبعه. وصنع له لاوي ضيافة كبيرة في بيته، والذين كانوا متكئين معه كانوا جمعا كثيرا من عشارين وآخرين. فتذمر كتبتهم والفريسيون على تلاميذه قائلين: لماذا تأكلون وتشربون مع عشارين وخطاة؟ فأجاب يسوع وقال لهم: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. لم أأتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. وقال لهم: لماذا يصوم تلاميذ يوحنا كثيرا ويقدمون طلبات وكذلك تلاميذ الفريسيين أيضا، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون؟ فقال لهم: أتقدرون أن تجعلوا بني العرس يصومون مدام العريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام حين يرفع العريس عنهم، فحينئذ يصومون في تلك الأيام. وقال لهم أيضا مثلا: ليس أحد يضع رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، وإلا فالجديد يشقه والعتيق لا توافقه الرقعة التي من الجديد. وليس أحد يجعل خمرا جديدة في زقاق عتيقة، لألا تشق الخمر الجديدة الزقاق فهي تهرق والزقاق تتلف، بل يجعلون خمرا جديدة في زقاق جديدة فتحفظ جميعا. وليس أحد إذا شرب العتيق يريد للوقت الجديد، لأنه يقول: العتيق أطيب. والمجد لله دائما أبديا آمين. وإحنا النهاردة في الأحد الثاني من شهر مصر، وشهر مصر هو الشهر الأخير الكامل أو الشهر الكامل الأخير في السنة القبطية. زي ما احنا عارفين السنة القبطية تتكون من 13 شهر، منهم 12 شهر كل شهر 30 يوم دون زيادة أو نقصان، ثم الشهر رقم 13 نسميه الشهر الصغير أو نسميه أيام النسي. والصورة ده هي احنا في آخر السنة، آخر السنة القبطية. وطبعا آخر السنة زي ما في الحياة العامة بيلجأ الإنسان إنه يراجع نفسه، يراجع حياته، يراجع بصورة أوضح حساب المكسب والخسارة. كل الناس بتعمل كده في نهاية كل سنة، في مشاريعها، في تجارتها، في حياتها، في أسلوبها بصفة عامة. الكنيسة بتحاول تحط قدامنا وإحنا في الشهر الأخير في شهر مصر، بتحط قدامنا معاني كتيرة، لكن بتركز على ثلاث معاني رئيسية. إن فرصة للإنسان إنه يراجع دعوته ويراجع توبته ويراجع أبديته. فرصة إن آخر السنة كل إنسان فينا يراجع دعوته، يعني مسؤوليته، المسؤولية بتاعته، هو عاملها صح ولا لا؟ أب في بيت، خادم في خدمة، شخص مسؤول في مسؤولية، كيف ما يكون. ثم يراجع توبته، يراجع نقاوة قلبه، ما هو القلب ده اللي هيتواجه مع الله. والأهم التالت يراجع أبديته، يعني يراجع نصيبه في السماء. يا ترى هو محافظ على نصيبه في السماء ولا الأرض لهياه، ولا السكينة سرقاه، ولا حياته إيه على الأرض؟ ممكن يكون ناجح في الأرض لكن مش ناجح في السماء، ممكن يكون مهتم بتراب الأرض لكن مش مهتم بحياة الروح، وهكذا. لكن الكنيسة عشان تحطن لي المفاهيم دي كلها وتلاحظوا وياي ان احنا في صوم العذراء, وصوم العذراء او فترة الاصوام بصفة عامة هي ايام توبة لحياة الانسان. صح صوم العذراء صوم قصير 15 يوم اسبوعين على الادق, وصوم العذراء كلنا بنحبه, وبعض الناس بتزيد في نسكياته, وبعض الناس بتزود عليه اسبوع كمان من اول اغسطس, وبعض الناس بتحب انها تقضي الصوم ده كله دون ما ياكلوا اكل مطبوخ, هو اكل نباتي ني, يعني الخضروات والفاكهه والحاجات ده هيت وخلاص. الكنيسه عايزه تحط قدامنا مجموعه من المفاهيم, وارجو ان احنا نستعرضها ويا بعض في ضوء انجيل هذا الصباح. لكن الحاجه الجميله ان قبل ما تحط المفاهيم قدامنا الكنيسه في احداث وحياه ربنا يسوع المسيح, بتحط قدامنا حاجه اهم, مثل, تحط نموذج او قدوه عشان يبقى سهل قدامنا. بتبتدي القدوه او المثل اللي في انجيل النهارده بصوره بسيطه جدا في سطر واحد, اسمع كده: خرج فنظر عشارا اسمه لاوي. عشار ده اللي هي مهنه بتساوي النهارده مامور الضرائب, جالسا عند مكان الجبايه, الجبايه يعني المكان اللي بيدفع فيه الضرائب. فقال له: اتبعني. يعني جه قدامه كده ونقر على الترابيزة وقال له: اتبعني. فترك كل شيء وقام وتبعه. قصة جميلة قوي. لاوي هذا هو القديس متى الرسول. كان لاوي عشارا, ده اسمه القديم, واسمه الجديد متى. وكلمة متى معناها عطية الله, معناها حاجة ثمينة. الشيء الجميل ان لاوي ده كان بيشتغل عشار, والعشار مهنة كانت مكروهة في المجتمع اليهودي. اولا ما كانش زمان الضرائب لها نسبة زي المجتمعات الحديثة. الضرائب كانت حسب استحسان الشخص الذي يقوم بجمع هذه الاموال او هذه الضرائب. يجي قدامه الواحد يقف قدامه يقدر القيمة قد ايه, ياخد منه, ممكن ياخد جزء يسلمه للسلطات بتاعته والباقي يحتفظ به. فكانت مهنة مكروهة غير محبوبة. وكان في نظر المجتمع اليهودي ان اللاوي, لاوي ده اللي بيشتغل على الشار, شخص مش محبوب, شخص خاطئ, لانه بيمد ايده على حاجة مش بتاعته. لكن الحقيقة السيد المسيح قال له كلمة واحدة بس: اتبعني, فقط. ربما متى سمع عن المسيح قبل كده, ربما شاهد بعض معجزاته, ربما بعض الناس اتكلموا عن المسيح قدامه, ربما كل الحاجات ده هي لا يمنع حدوثها أي شيء. لكن لاوي, وهنا بقى العنصر الرئيسي اللي عايزين نتعلمه, يقولك فقام وترك كل شيء وتابعه. خد قرار. ما في واحد باله طويل, وفي واحد يسوح في الأيام, وفي واحد نسميه تسويف العمر باطلا. ايه لاوي هتعمل ايه؟ لا, انا هاخد قرار وهعمل حياتي من اليوم ده ما قبل وما بعد. ونجح. خد بالك, لاوي كان فرحان انه بقى تابع للمسيح وصار احد تلاميذه الاثنى عشر, فعمل ضيافة, عمل احتفال. يقول لنا كده: صنع ضيافة كبيرة في بيته, وكان الناس قاعدين وياه وبياكلوا وبيشربوا زي اي احتفالاتنا اللي بنعيشها النهاردة. لكن دايما كده في اي فرح تلاقي في ناس لها رؤية أخرى. إيه الرؤية الأخرى؟ ظهر الكتبة والفريسيين, ودول أهم طوائف اليهود, كانوا متشددين وكانوا ضيقي النظرة وكانوا ناموسيين, ناموسيين يعني حرفيين, وعقلهم اشتغال, عايشين حياتهم الحاضرة بعقول قديمة. وقفوا وقالوا: ايه, لماذا تأكلون وتشربون مع عشارين وخطاه. سابوا كل ما هو جيد وقفوا عند هذه النقطة. ليه عاملين الحفلة دي وبيحضر فيها عشارين اللي هم زمايله زمايل لاوي وخطاه بيحكموا على الناس انهم خطاه؟ سيد المسيح حب يعطي بعد جديد للفهم. ما هي مشكلة الإنسان أيها الأحباء إن عقله أحيانا ما بيفهمش لا سمح الله، مش العلم يعني أو هو جاهل، لا، عقله مقاوم لأي تغيير، مقاوم لأي جديد، مقاوم لأي ما هو حديث يناسب الحياة. ما ربنا أعطانا العقل ليه؟ العقل هو قمة عطية الله للإنسان. عشان كده الاسم بتاعه لاوي وتغير لمتى، ومتى زي ما قلت لك معناها عطية الله. فكأن القصة عايزة ترشدنا إلى عطية الله لكل إنسان، وهو العقل، العطية السمينة دي. كل ما نراه في الحياة، كل ما نراه من إنجازات ومن حضارات وكل ده إنجاز العقل. العقل احنا احيانا بنقف قدام الكمبيوتر ونبقى ايه مذهولين بالامكانيات اللي موجودة في الكمبيوتر. مين عمل الكمبيوتر؟ مع عقل الانسان. عقل الانسان مهما تعاظمت امكانيات اي جهاز، عقل الانسان احسن واحسن واحسن، خليقة يد الله. عشان كده في هذا النص لفت لينا ان عطية الله اللي عندك، اللي في عقلك، اللي تفكيرك، اللي بتجعل الإنسان إنسانا، بتشتغل إزاي؟ شوف المسيح رد عليهم وقال لهم إيه. قال لهم كده: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب. شيء طبيعي، ربنا يديم عليكم الصحة، مفيش حد في صحته محتاج طبيب، الحمد لله الأمور ماشية كويس. بل المرضى، لما الإنسان يكون مريض هو ساعتها محتاج الطبيب، محتاج أخد مشورته ومحتاج أخد علاجه. لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى. وينقلها بقى من أمور الجسد، المرض بتاع الجسد، للمرض بتاع الروح. يروح قايل لنا كده: لم أأتي لأدعو أبرارا بل خطاة إلى التوبة. أنا مش جاي عشان الناس اللي هي عايشة كويس، أنا جاي علشان الخطاة، عشان يتوبوا، عشان يرجعوا. عشان كده أنا قلت لك في أول الكلام إن فرصة إن الإنسان يراجع دعوته. ممكن أكون ماشي غلط، أو ممكن أكون مقصر في حياتي، أو إن الإنسان له سلوك أو له طريق آخر. اسمع كده، احنا كل يوم الصبح في صلاة باكر نقول: اسألكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم اليها. طيب يا لاوي يا متى، كنت ايه وبقيت ايه؟ يقول: انا كنت عشار، وزي ما قلت لك دي مهنة مكروهة، فكنت عشار مرفوض، محدش بيحبني، وكنت كمان شخص بلا ضمير، يعني ده عليه قد كده ما فيش مانع ازود عليه واخد ليا الجزء اللي قلت عليه، وانسان بلا ضمير، بالبلدي كده ذمته واسعة. وكنت كمان اعتبر خائن للوطن. كان المجتمع اليهودي ينظر للعشارين انهم بياخدوا الفلوس من الناس ويدوها للسلطات الرومانية اللي كانت محتلة البلاد في الوقت ده، فاعتبروا خائن للوطن. متى بعد ما قابلت المسيح ايه اللي حصل؟ بعد ما عملت الضيافة الكبيرة دهيت والناس حضرت وفرحت بيك وبقيت تلميذ للمسيح، ايه اللي حصل فيك؟ قال: لا، ده الدنيا اتغيرت، ده انا صرت تلميذ واحد تلاميذ السيد المسيح الاثنى عشر. القديس متى الرسول هو الذي كتب بشارة معلمنا متى اللي موجودة في أول العهد الجديد. طب وإيه كمان؟ قال أنا صرت إنه كارز باسم المسيح في أماكن كتيرة، في النوبة وفي بلاد العرب وفي الحبشة. يا قدرت توصل للبلاد دي؟ قال آه. طب وإيه كمان؟ أنا كتبت البشارة الأولى زي ما قلت لك، اللي هو بنسميه بشارة معلمنا متى الرسول، والبشارة دي منظمة جدا. لما تقراها هي 28 إصحاح، لما تقراها تلاقيها منظمة جدا ومليئة بمعجزات السيد المسيح وأمثاله اللي قدمها. ده انت وضعك اتغير خالص. هو ده اللي تقصده الكنيسة من فصل هذا الإنجيل، تغييرك، حياتك الجديدة، دعوتك، انتباهك، تبتك. كل ده الكنيسة بتحطه قدامنا علشان تقدر تلتفت لحياتك الجديدة. وزي ما قلت لك احنا في الشهر الأخير، فالواحد بيعمل نوع من المراجعة ويعمل حساب هو كسب ايه وخسر ايه، فاتوا ايه وكان واجب عليه يعمل ايه. والايام بتجري، ايام السنة، ايام السنة بتجري. يعني احنا دلوقتي في النص الثاني من عام 2021، أيام بتجري. من أيام قليلة كنا بنحتفل ببداية السنة، وبعد أيام قليلة تنتهي السنة، وهكذا. طوبى لمن يلتفت إلى حياته وينظر للحياة بتاعته وينظر لدعوته ويكون ناصح واخد باله من هذه الحياة. بعد كده، بعد ما قدمنا مثل متى لاوي، نموذج قدامنا بقصة بسيطة، باعتراض الفريسيين، برد السيد المسيح، بيرسم قدامنا لوحة، لوحة جميلة. بس هذه اللوحة فيها أربع مكونات: طبيب وعريس أو عرس وثياب وزقاق. زقاق اللي هو زي القربة كده، تتعمل من الجلد. واشرح لك كل حاجة من دول. اول حاجة، الصورة الجميلة اللي رسمها قدامنا، اول مكون فيها الطبيب، المسيح كالطبيب، وعايز يقول لنا ان الخطية مرض، وده مرض للروح. واي مرض، ربنا يحفظ الجميع، بيبدأ صغيرا ويكبر، ينمو لو الواحد ما خدش باله أو ما خدش العلاج المناسب. إذا كان المرض يقتل الجسد، فالخطية تقتل الروح. ولازم الواحد ينتبه. عشان كده السيد المسيح لما قال لنا لم أأتي لأدعو أبرارا، عايز ألفت نظرك لحاجة مهمة هنا، ان علاج الانسان بياخد مرحلتين. مرحلة اسمها التشخيص، ولو الدكتور شاطر في التشخيص برافو عليه، لكن المرحلة التانية انه يقدم العلاج المناسب للتشخيص. يعني شفاء الانسان يحتاج المرحلتين دول. مش معقول اروح لطبيب ويشخصني وبعدين اقول له قول العلاج، يقول لي معرفش، يبقى مفيش شفاء. فهنا السيد المسيح بيحاول يحط قدامنا النموذج، ان الفريسيين بتوع طوائف اليهود كانوا بارعين في التشخيص. يقولك ده خاطي، ده خطيته كبيرة، ده خطيته ما تضيعش، ده ما حدش يسامع خطيته، بارع في التشخيص. عارف بالظبط زي الطبيب، ولكن الطبيب اللي ما خدش باله ولا كمل تعليمه يقول له ايه العلاج، يقولك معرفش. بنشبهها دايما بتشبيه لطيف، زي واحد بيغرق في البحر، فيجي قدامه انسان يقول له ده انت بتغرق، ده التشخيص. طب اللي بيغرق ده عايز ايه؟ مش عايز كلام. واحد يقول له ايه اللي خلى نزلك اثناء الراية السوداء مرفوعة؟ طب ايه اللي نزلك وانت ما بتعرفش تعوم؟ ده مش وقت نصيحة، ده مش وقت كلام، الوقت ده وقت فعل. المسيح جاء لهذا الفعل، عشان كده بنسميها المخلص. ولو حبيت أرجع وياك كده في التاريخ في قصة الابن الضال. الابن الضال هم كانوا أخين الكبير والصغير. الصغير غلط أخطاء من ناحية الجسد، طلب فلوسه، نزل ويا أصحابه، بذر فلوسه في معيشات رديئة، كل ده حسب الجسد. لكن الابن الكبير لما رجع أخوه غلط أخطاء حسب الروح، ابتدى يدين أخيه وابتدى يعتدي باللفظ على أبوه. فالاثنين غلطوا، لكن واحد بخطايا الجسد أساسا، واحد بخطايا الروح. حتى لما بنقرأ في المثل ده في لوقا 15 ما نعرفش الابن الكبير يا ترى دخل بيت أبوه ورجع ولا مرجعش، عليها علامة استفهام كبير. أنا عايز أقولك أن المسيح كطبيب تشخيصه دقيق، ومن خلال الكتاب المقدس تعرف تشخص خطيتك، وكمان علاجه ناجح العلاج اللي يقدمه، وفوق ده وده شفاؤه أكيد. عشان كده المسيح بيقررها بوضوح شديد، لم أأتي لأدعو أبرارا، أنا جاي عشان الخطاة، والخطية هي مرض البشر كلهم، جاي عشان الخطاة أدعوهم للتوبة. عشان كده قلت لك في الأول إنك بتراجع دعوتك وبتراجع توبتك. الصورة الثانية اللي بيقدمها لنا الإنجيل النهاردة صورة العريس. في عريس، في فرح، في عرس. وعايزك تاخد بالك إن كان في العهد القديم لما بيعملوا عرس بيقعدوا أسبوع، يبتدوا يوم الأربع، أربع خميس جمعة، وبعدين ياخدوا السبت أجازة، وبعدين يكملوا الحد الاثنين التلات، ويتمموا الزفاف يوم الأربع. ده كان الطقس بتاعهم، وزي ما بنعرفه في عرس قانا الجليل اللي هي أول معجزات السيد المسيح. لكن أنا عايزك تاخد بالك إن هو يقصد إيه هنا. يقصد في إن سورة العرس اللي احنا عارفينها هي سورة فرح. ده يقول لك احنا النهاردة عندنا فرح، عندنا فرح. كلمة فرح دي من أغنى وأجمل كلمات البشر. حتى لما بنسمي ولادنا فرح، أو حتى بالنطق التاني اللي هو جوي مثلا نطق إنجليزي، دي كلها تعابير حلوة قوي. فالقديس متى كنموذج عمل ضيافة، والضيافة دي كانت بمثابة فرح. لكن هنا بيتكلم على العريس اللي حاضر في العرس. العريس ده بقى النجم بتاع الاحتفال. طب ايه رأيك ناس في الحفل وفي العرس وفي الفرح، وبعدين يقول لهم صوموا. صوم ايه بقى؟ صوم في وقت الفرح؟ مفيش. ده حتى في تقليد الكنيسة ان في ايام الخمسين اللي هي تعقب عيد القيامة المجيد بنعيش 50 يوم مفهومش اي اصوام، ونسميها كده ايام فرح. فرح، لان الاثنين ما يجوش ويا بعض. ازاي فرح وازاي صوم؟ ازاي صوم وازاي فرح؟ الصوم يعني نسكيات، يعني انسان ياخد باله من نفسه، يعني يقدم توبة. كان يقعدوا زمان في المسوح وعلى التراب في وقت الأصوات. هنا بنلاقي ان القديس لوقا هو بيقدم لنا الصورة دهية، هو عايز يقول لنا انه انا عايز احول حياة الخطاة بالتوبة الى عرس. ما الخطي ده عمره ما يكون فرحان ابدا، ده عنده تأنيب ضمير شديد، ده عنده احساس بالذنب الشديد، هيجي له فرح منين؟ لما يترك الخطية ويتوب تتحول حياته الى عرس. وده القصد اللي عايز يقدمهن السيد المسيح. عايز يقول لي انك انت لما تقدم توبة حياتك تتحول الى عرس، الى فرح، الى ابتهاج. تبعد عن الكآبة، تبعد عن القلق، تبعد عن التعب، تبعد عن كل هذه الضعفات. الصورة الأولية طبيب أو المكون الأول، المكون الثاني العرس اللي هي توبة تجعلك كأنك في عرس، المكون الثالث بيتكلم عن الثوب، ثوب أي هدوم ملابس بنلبسها، في ملابس جديدة وملابس قديمة شيء طبيعي. طيب في ثوب قديم والثوب الجديد، الثوب القديم له شكله ووصفه والثوب الجديد بالمثل. طيب الواحد يعمل ايه بقى لو في الثوب القديم محتاج رقعة؟ اقوم اخد من الثوب الجديد قطعة قماش عشان اعمل الرقعة، يبقى بوص الجديد وبعدين القديم وانا بخيط الرقعة دهيت لان نسيجه تعبان وداب، وانا بشد الخيط كده عمال يقطع فيه قطع فيه قطع فيه، لا ده ينفع ولا ده ينفع. ما ينفعش اجيب حاجة جديدة صغيرة وحطها على القديم واقول بقت جديدة، ما ينفعش. انا احتاج ان الثوب القديم ينزع وارتدي الثوب الجديد. ويشرحها هنا وهو بيقولها هنا، رقعة من ثوب جديد على ثوب عتيق، وإلا الجديد يشقه والعتيق لا توافقه الرقعة التي في الجديد. شيء طبيعي. كان الجماعة الفريسيين والجماعة اليهود فاكرين إن المسيحية دي كأنها حتة رقعة جديدة بنحطها على المفاهيم اليهودية. أبدا، ده أنت تحتاج أنك تغير الثوب كله، تغير عقلك، تغير طريقة التفكير. ودي اللي بنلاقيها في ناس كتيرة، ناس مثلا نقول يقول عليهم الكتاب وهو بيشرح يقول أن دول أهل السبت، خدام السبت، لأن السبت كان عند اليهود نوع من العصرة أو نوع من الفكر المتجمد. ما ينفعش يتبقى كلك جديد، يا ما ينفعش يبقى ذهنك جديد وقلبك جديد وفكرك جديد ورؤيتك للحياة جديدة. ما ينفعش انك تاخد حتة من الجديد عشان تحطها على القديم، ما ينفعش. وانت عايش بالصورة دهية بتحط قدامك انك لازم حياتك تتغير. التوبة هي بمثابة الثوب الجديد. الثوب الجديد هو اللي بترتديه في حالة التوبة، لما بتقدم توبتك الحقيقية ذهنك بيتغير وفكرك بيتغير. والمكون الرابع الزقاق، الزقاق اللي هو قربة كبيرة كانت تعمل من الجلد، وفي الجلد يحطوا فيها عصير العنب اللي يختمر بعد كده ويصير خمر. الجلد بتعيش فيه بكتيريا، والعصير الكرم أو عصير العنب بيختمر شوية بشوية، فما ينفعش إن أنا أجيب عصير جديد وحطه فيه قربة قديمة وبعدين العصير الجديد يبتدي يتفاعل ويطلع غازات، يروح القربة ده هي تنشق تتقطع ويهرق الخمر اللي ناتج، يبقى لا القربة نفعت ولا الخمر نفع. طبعا ده مثل بيقدمه السيد المسيح لنا، ما ينفعش الرقعة الجديدة على ثوب عتيق، لازم تتجدد كلك. الإنسان يتجدد في فكره. عشان كده بيقول لنا إن الجماعة اليهود فضلوا القديم وعاشوا في القديم وفي الفكر القديم وفي الناموس القديم ولم يغيروا عقلهم. جاء السيد المسيح وقال عبارة مهمة جدا، قال كده: ما جئت لأنقض بل لأكمل. طب يا رب جاي تكمل ايه؟ ده كان بيكلم اليهود، جاي تكمل ايه؟ هي حكاية رقعة على ثوب عتيق؟ قال لا، ده انا جاي اكمل فهم اليهود للشريعة. كان زمان فهمهم فهم حرفي، فهم ناموسي. النهاردة المطلوب انا بكمل فهمهم الفهم الروحي للحياة. فبيكون الخمر الجديد يحتاج زقاق جديدة عشان يقدر يتحمل، الفكر الجديد يحتاج عقول جديدة في حياة الإنسان. إذن المكونات الأربعة: طبيب يحط قدامي العرس والثوب ثم الزقاق. الخلاصة أن السيد المسيح يقدم لنا كل شيء جديدا، فهو صديق يجذب التلاميذ، قال له اتبعني فتبعوا، وهو طبيب يشفي، وهو أيضا مخلص يفدي. السيد المسيح كطبيب قدم لنا حياة جديدة وصحة جديدة. طبيب، قلت لك، يشخص ويعالج ويشفي. وكمان المسيح كعريس يقدم لنا محبة جديدة وفرح جديد. الحياة في المسيح الفرح الجديد، حتى كلمة إنجيل معناها فرح، معناها خبر صار، سرور. ويعطينا ثوب جديد نسميه رداء البر، ويعطينا أيضا خمر الروح اللي هو السعادة الداخلية، السعادة الداخلية للإنسان. أنا عايز أختم وأقول لك أن الحياة في المسيح مثل الوليمة. وليمة يعني زي الضيافة. الحياة في المسيح ليست مجاعة وليست أيضا مناحة، ولكن الحياة في المسيح هي وليمة الفرح. النهاردة دعوة لاوي اللي صار متى هي دعوة للفرح. وزي ما ابتديت أنهي وأقول لك، إحنا في نهاية السنة القبطية بتحتاج كل واحد فينا إنه يراجع دعوته ويراجع توبته ويراجع أبديته. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.